أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية كما سمعنا فيها إخبار عام من الله عز وجل لجميع الخليقة، كل نفس ذائقة الموت، وهي كقوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد جاءت الأحاديث التي تبين أن كل البشر كما نصت الآية الكريمة من الإنس والجن والملائكة كذلك كلهم يموتون ولم يبقى إلا الواحد القهار. فالديمومة له وحده، فهو الأول والآخر. ثم إن الله عز وجل أوجد الخلق لحكمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الله عز وجل ليس له حاجة على العباد، وإنما الحاجة للعباد إليه. الله عز وجل هو الغني والعباد هم الفقراء. وقد جاء في الحديث الصحيح: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. وفيه قوله: إنما هي أعمالكم وفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الخلق لم يخلقوا عبثا، والذين أنكروا البعث لا حجة عندهم، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن هذه الآية تبين أولا أن البرية كلها ستفنى، وإذا فنيت ولم يبق إلا الله عز وجل عند ذلك تقوم القيامة، وفي هذه القيامة بعدها يوفى الناس بأعمالهم، أي يجازون على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذه الآية كما ذكر المؤلف وغيره أن فيها إشارة إلى عذاب القبر ونعيمه، لأن التوفية الكاملة للناس على أعمالهم تكون يوم القيامة، فمعنى ذلك أنهم يعطون نموذج مما سيجدونه بعد ذلك يوم القيامة، وحينما يوضع هذا الميت في قبره فإن كان من أهل الخير فيفسح له في قبره ويجعل له روضة ويكون روضة من رياض الجنة، ويفتح له بابا فيه إلى الجنة وإلى النار ليرى مقعده من النار لو كان كافرا، ومقعده من الجنة الذي أبدل به حتى يزداد غبطة على ما هو فيه. وإن كان من الفريق الآخر فقبره يضيق عليه، وفي الحديث الصحيح في المسألة في سؤال منكر ونكير، وهذا أمر ثابت، يسأل الإنسان عن أشياء منها عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالموفق يثبته الله عز وجل بالقول الثابت. فإذا سأله الملك عن ربه فيقول ربي الله، وعن دينه فيقول دين الإسلام، وعن نبيه فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق كما جاء في الحديث فلا يثبته الله عز وجل، بل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذن هذه الآية أولا تبين للمسلم على أنه منتقل من هذه الدنيا، ولهذا قال قتادة هذه الدنيا متاع كما قال الله عز وجل، فخذوا من هذا المتاع ما هو أو ما تستزودون به في طاعة الله عز وجل، وأنتم منتقلون عن هذه الدار. وهذا أمر واقع كل واحد يعرفه، فالإنسان يعمر في هذه الدنيا ما أعطي من عمر وسينتقل. إذا الدار التي تنتقل إليها والبيت الذي ستسكنه وهو البيت الدائم ينبغي أن تعمره وأنت في هذه الدنيا، وعمارته بطاعة الله عز وجل. البيت الذي لا بد منه ولا بد أن تنزل فيه ولا بد أن تسكنه هو القبر، وهو لا يتجاوز الذراع في اللحد الموجود الذي توضع فيه، ويدر عليك هذا التراب الذي نحن نتأفف منه، ولكن المحسن الطائع هذا القبر يكون له روضة من رياض الجنة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي أنه في القبر سيكون الحساب، تكون المسألة، فسيعطى هذا أو هذا، إن كان من أهل الخير فسيكون قبره روضة، وإن كان من أهل الشر في هذه الدنيا فسيكون حفرة من حفر النيران. ثم بعد ذلك يأتي التوفية الكاملة، والتوفية الكاملة كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفوز العظيم، لأن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الفوز العظيم هو لمن زحزح عن هذه النار وأدخل الجنة، فهذا هو الفوز العظيم. والجنة لها ثمن ولها مهر كما يقال، فالجنة تحتاج إلى عمل، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. وكذلك حينما يدخل أهل النار النار ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ويأتي الرد: إن الله حرمهما على الكافرين. إذن في هذه الدنيا ما دام الإنسان عنده فسحة فعليه أن يعمل أعمال الطاعات ويتجنب أعمال المعاصي، وبحمد الله كل شيء بين للناس، طريق الخير واضح وطريق الشر واضح، كل واحد يرتكب الخطيئة هو يعرف أنها خطيئة، يعرف الزنا أنه حرام، يعرف السرقة أنها حرام، يعرف الكذب أنه حرام، هذه كل الأمور معروفة، الاعتداء على الناس، أخذ أموال الناس، الكلام في أعراضهم، كل واحد يعرف هذا أنه خطأ، والعمل الطيبة يعرفها. فعلى المسلم في هذه الدنيا أن يحرص على أعمال الخير ويتزود من هذه الدنيا لأنها متاع، وخذ من هذا المتاع ما يفيدك في الطريق التي أنت ذاهب بها ونازل إلى المنزل الذي سيكون هو آخر المنازل. قال قتادة رحمه الله: هي متاع متروكة، أوشكت والله الذي لا إله إلا هو، هكذا يقول، أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. هذا كلام قتادة، فهو يقول الشيء الواقع الذي يعرفه كل واحد أنها زائلة وستذهب وأهلها ذاهبون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال الله عز وجل في الآية التالية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا الإخبار من الله عز وجل بالأمور الواقعة هو بيان للناس حتى يوطنوا أنفسهم أن الكفار سيؤذونهم وأن هناك ابتلاء وامتحان للمسلم في ماله وفي نفسه، فالمال فيه تكاليف على هذا الإنسان في هذه الدنيا، النفقات الواجبة والجهاد في سبيل الله والتصدق من هذا المال لوجه الله عز وجل، فيقول هناك ابتلاء وامتحان. هذا الابتلاء معناه الاختبار، يعني يختبر الإنسان حتى يعرف ما عنده. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فأنت لما يطلب منك الجهاد هذا ابتلاء، قد تثبت وقد لا تثبت. وكذلك حينما يطلب منك الإنفاق من المال وقد تبخل بهذا المال، فهذا امتحان واختبار، والذي ينجح في هذا الاختبار هو الفائز، لأن المال لله والله عز وجل هو الذي أعطاك هذا المال ولم يطلب منك المال كله، لأن النفس هي شحيحة بالمال، ولكن الله عز وجل ما طلب إلا القليل، يعني ما فرض على عباده إلا القليل، الأمور الواجبة كالزكاة والنفقات الواجبة على من تجب عليه نفقتهم، ثم الإنفاق على الآخرين يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الشيء الزائد الذي لا يضر. وقد يكون هناك في وقت من الأوقات يطلب من الإنسان المال الكثير، والصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. وفي الصحيحين وغيرهما في غزوة العسرة أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسابق أبا بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو السباق في كل شيء، فأراد في هذه الفترة أن يجرب، بحيث أنه حينما طلب المال الإنفاق على هذه الغزوة كل واحد قدم ما يستطيع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ نصف ماله، ونصف المال ما هو قليل على الإنسان، أخذ نصف ماله وجاء به ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا تركت لأهلك؟ قال نصف مالي. فدعا له، وهذا شيء طيب كثير. جاء أبو بكر رضي الله عنه ووضع ما معه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. جاء بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لن أسابق أبا بكر بعد اليوم. إذن أولئك طلبت أموالهم للإنفاق في سبيل الله فجادوا بها، والله يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم، تختبرون، وتطلب منكم هذه الأموال للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فقد يكون الإنسان نفسه سمعة سهلة فيقدم، وقد يكون الإنسان تغلبه نفسه. ولهذا جاء عن قضية البخيل أنه إذا أراد أن ينفق عليه مثل الدرع يكمشه هكذا ما يقدر يمد يده. فتبلغون في أموالكم وأنفسكم، والأنفس كما عرفنا الجهاد في سبيل الله، أو المرض الذي قد يصيب الإنسان، فعلى الإنسان أن يصبر إذا أصيب بمرض، أو أصيب قريبه بمرض، أو حدثت وفاة لقريبه، فهذا كله ابتلاء واختبار. قد يموت الولد، الوالد، الأم، فعلى الإنسان أن يصبر، هذا ابتلاء، فلا بد أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر نال الأجر، وإذا تضجر ليس له إلى ذلك التضجر ولا يستفيد شيئا. فتبلون في أموالكم وأنفسكم. ثم قال الله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا حدث للصحابة رضوان الله عليهم وما زال إلى يوم القيامة، الأذى من المشركين ومن الكفار للمسلمين ما زال مستمر إلى يوم القيامة. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يتكلمون في دينكم وفي نبيكم وفي أعمالكم، هذه كلها ستسمع منهم. والله عز وجل أخبر عن هذا الذي يحدث منهم، ولكن قال لا يصيبكم إلا أذى، أذى موجود، لكن استيصال الدين وعلو الكفار على المسلمين هذا لا يكون إلا في بعض الأوقات، أما الاستيصال فلا، هذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة وآخر الأديان. وقد تكفى الله عز وجل بحفظ كتابه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة، فهذا وعد من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، هذا سيكون. أما الأذى فهذا سيحدث من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه، وصبر عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه حتى نصرهم الله عز وجل. كم مكائد قد عملها اليهود في هذه المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المنافقون كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العاقبة للمتقين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني الصبر لا بد منه، فإذا صبرتم فهذا هو الأمر الذي يحمد عليه الإنسان وتحمد عقباه. ولكن الصبر أيضا مشروط أن يكون معه التقوى، والتقوى يعني عدم تجاوز الأمور، وأن تصبر الصبر المحمود، الصبر الذي لا بد منه، لكن إذا تجاوز الحد فلا، فليكون هناك بعض الأمور لا يصبر عليها، بمعنى أنك إذا صبرت عليها ضيعت حقوقا كثيرة. والله عز وجل قد أمر رسوله بالصبر على المشركين وأن يقول لهم القول الجميل، وصبروا حتى أذن الله لهم عز وجل في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في مكة مأمور بالصبر لأنه ليست عنده القوة ولا القدرة على جهاد الكفار، فكان يصبر على الأذى الذي يحدث منهم. ولهذا كان بعض الصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقول ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يحثهم على الصبر ويقول قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيشق نصفين فلا يرد ذلك عن دينه، ثم قال ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. ضعينة تركب على البعير وتسافر، الضعينة يعني المرأة تسافر على البعير. وهذا في القصة التي حينما جاء وفد وشكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد شكى الجوع، يعني يشكو ما عنده شيء يأكله لا هو ولا أولاده، ويقول عدي بن حاتم لم يرد عليه الرسول بشيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تمر ثلاثة أهلة لا يوقد له نار في بيته، كما تقول عائشة رضي الله عنها وإنما طعامهم الأسودان الماء والثمر، ثلاثة أشهر شهر بعد شهر. ونحن الآن لو نقص شيء من الحاجات التكميلية على الموائد يعني يمكن يضج أهل البيت على المسؤول عنهم. فحينما سأل ذلك لم يرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما عنده شيء من أين يعطي، سكت. جاء آخر فشكى قطاع الطريق الذين يقفون في الطريق للناس فيأخذون ما معهم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لعدي، الحديث صحيح البخاري، قال له هل تعلم الحيرة؟ قال لا ولكن نبئت عنها، خبرت عنها. فقال له لئن قال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. هذا جواب على عمل قطاع الطريق، يعني الطريق كانت مخيفة، ما أحد يقدر يسافر إلا عنده استعداد حتى يدافع عن نفسه، ولكن سيأتي وقت من الأوقات تسافر المرأة الضعيفة التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها هذه الفترة الطويلة، هذه المسافة الطويلة لا تخاف إلا الله. عدي نفسه يقول قلت في نفسي فأين دعار طيب، الدعار يعني قطاع الطريق الذي قد أوقدوا البلاد كما يقول أو سعروا البلاد، يقول أين يكونون في ذات الوقت، يعني هؤلاء إلى قطاع الطريق الذين يعملون هذه الأعمال أين يكونون في ذاك الوقت. ثم أجابه عن قضية الفقر، قضية الجوع، قال ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. قال له من؟ كسرى بن هرمز؟ قال نعم. ثم أيضا قال لو طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة يريد أن تصدق به على أحد فلا يجد من يأخذه منه. يقول علي طال بي الزمان حتى رأيت المرأة تسافر الحيرة من الحيرة إلى مكة، وكنت في من فتح كنوز كسرى، في من فتح المدائن وألبس تاج كسرى. ثم قال لمن يحدثهم ولئن طال بكم زمان لترون ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية المال. فالشاهد من هذا على أن الصبر هو كما يقال مفتاح الفرج، فلا بد من الصبر. فالله عز وجل أخبر على الابتلاء الذي سيحدث للناس، ولكن عليهم أن يصبروا، فإن صبروا واتقوا الله عز وجل في ذلك الصبر فالله عز وجل ناصرهم وناصر دينهم. ما أدري نقرأ الدرس الأول بل نسمع بعض الأشياء. المقطع الثاني طويل. ممكن تقرأ الشرح هذه الآيات تتلو الأول نبي أمالي كل نفس ذائقة الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت اللي قبل الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. شرح
الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.
هذا سبق في الجلسة الماضي هذه الآيات وسبق التعليق عليها، فنسمع كلام المؤلف في شرحه. تفضل.
قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين.
هذا الكلام هو من اليهود، وقد سبق في الآية التي قبلها لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا كله من كلام اليهود. ثم لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعثته عامة للبشرية كلها أهل الكتاب وغيرهم وما أرسلناك إلا كافة للناس، لما دعاهم قالوا عندنا عهد من الله على أننا لا نؤمن لرسول ولا نتبعه حتى تنزل النار، يعني يقدم قربان، يعني شيء يقدم به لله عز وجل، تنزل هذه النار من السماء فتأخذ هذا القربان. هذا الكلام منهم كذب، لأنهم حصروا كما قال المؤلف أن الآيات أي المعجزات التي تعطى للأنبياء تكون بهذه الصورة، والأمر ليس كذلك، والله عز وجل قد أعطى الأنبياء آيات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من العلامات من الدلالات من الأدلة المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. فموسى له آية وصالح له آية ونوح له آية، آيات يعني معجزات وليست محصورة في هذا الشيء الذي يقولونه، مع أنهم لقولهم هذا أيضا أنهم أيضا كذبوا من طلبوا منه تلك الآية وقتلوا الأنبياء حتى لو جاءوا بمثل هذه الآية. فنسمع ونسقط على كذلك، قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات يعني بالحج الواضحة وبالذي قلتم بالذي طلبتم هذا فلما قتلتموه. إذن اليهود طبيعتهم وما أخبر الله به عز وجل عنهم في كتابه أنهم ارتكبوا جرائم لم يرتكبها أحد غيرهم، فقالوا عن قول هذا أن الله فقير وكانوا يقتلون الأنبياء، فإذا جاءهم النبي بشيء لا تهواه أنفسهم قتلوه، وهكذا هذه طبيعتهم. نعم.
وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده.
هكذا يقولون، يقول احنا العهد الذي عندنا من الله إذا جاءنا رسول لا نؤمن به حتى يأتي بهذه الآية بهذه المعجزة، أما إذا لم يأتي بها فما علينا شيء لأننا مطيعون لله عز وجل، وهذا كذب، لم يعهد الله عليهم عز وجل بذلك. نعم.
وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن آتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم.
هذه حالة اليهود، فالله عز وجل سجل عليهم ما كانوا يعملونه مع الأنبياء جميعا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ثم تلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك.
يعني أنت لست أول رسول تكذب، بل هكذا الرسل الذين سبقوك كانوا يعاملون هذه المعاملة، فهذه تسل للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يقول له: أنت نبي مثل الأنبياء السابقين، كذبوا ولكن النصر كان لهم. نعم.
أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبيين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر، أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل.
يعني قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، كم من آيات وأدلة قدمها لهم، ثم يطلبون منه أن ترفع عنهم تلك الرزية التي نزلت بهم، القملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فيطلبون من موسى عليه السلام أن يدعو ربه أن يرفع عنهم ذلك، وسألهم سيؤمنون به ويطلقون معه بني إسرائيل، فلما تذهب يدعو موسى ربه أن يرفع عنهم ذلك يعودون كما كانوا. فمعنى هذا على أن طبيعتهم، ليس معنى أنه ليست عندهم حجة واضحة ودلالة قاطعة بأن هذا النبي الذي جاء لهم مرسول من الله عز وجل، وإنما عندهم العناد وهذه طبيعتهم. نعم.
والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة، فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
يعني هؤلاء المكذبون مثل غيرهم سيموتون، فالله عز وجل يخبر بأن هؤلاء بعنادهم وما ارتكبوه هم مصيرهم إلى الموت، وكذلك جميع البشرية مصيرها إلى الموت، وسيأتي الحساب لكل واحد بما يستحق. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر، فمن زحزح أي أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي حصل له الفوز العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
المؤمنون جميعا ودعوة الرسل لهم أن يعملوا الطاعات ويتجنبوا المعاصي، والذي يريده المسلم في حياته هذه الدنيا أن يدخل الجنة وأن يبتعد عن النار. يعني كل ما يريده المسلم الحق الذي يعلم ما كلف به وما هو إليه مآله، يريد أن يصل إلى الجنة، والوصول إلى الجنة بالأعمال الصالحة، بالأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هذه لا تكون إلا لمن تمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس الحور العين تستقبل الذين يعملون مثل هذه الأعمال الشنيعة، يقتل نفسه ويقتل الآخرين، وبوعد من الذين يخدعونه ويلبسون عليه بأنه إذا عمل ذلك العمل دخل الجنة. وينبغي للمسلم أن يعلم أن طريق الجنة ليس هذا، طريق الجنة الطاعة، عمل الطاعات وتجنب المعاصي. ومن أكبر الجرائم التي يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا سفك الدم، القتل، قتل النفوس البريئة، وهذه عليها وعيد شديد من الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن الذي يريد الجنة طريقها واضح ومسلكها بين، أما من حاد عن ذلك فمصيره إلى النار التي عذابها السرمدي الأبدي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومفهومه كما سيأتي أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فسيدخل النار، وإذا دخلها فذلك هو الشقاء الأبدي الدائم. نعم.
ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز، بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي. وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه، وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه، ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه. يفهم هذا من قوله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة، وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ، بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا، كقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
هذا وعيد للكفار، فالله عز وجل أخبر بأنه سيذيقهم في هذه الدنيا من العذاب الأدنى كالقتل والأسر وما يشبه ذلك دون العذاب الأكبر الذي هو يوم القيامة. والمؤلف استنبط من هذه الآية هذا المعنى، وهو أن هذه الآية تدل على نعيم القبر وعلى عذابه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة بأدلة صريحة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المؤمن إذا قرب وقت أجله وجاءت الملائكة لقبض روحه، وحينما تقبض روحه هذه الروح لا تبقى طرفة عين في أيديهم، في أيدي الملك ملك الموت، بل يأخذها أولئك الملائكة الذين وكلوا بها فيضعوها في أكفان لها رائحة، فيصعد بها فيسأل عن هذه الروح فيقول: روح فلان ابن فلان، يعني بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم يأمر الله عز وجل بإعادتها إلى القبر فيفسح له في قبره، وذلك بعد السؤال الذي يحدث من منكر ونكير، ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حينما يكون يوضع الميت في قبره ويدفنونه، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأن يوقف عند القبر فترة ويسألون له التثبيت، قال: فإنه الآن يسأل وهذه الأحاديث ثابتة في الصحيحين، وهذه الأمور غيبية عنا، يعني على المؤمن أن يؤمن بها، ما أخبر به الله عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة لا ندخل عقولنا في ذلك، وإنما علينا أن نؤمن. إن أدركنا تلك الحكمة بالعقل فهذا شيء طيب، وإن لم ندرك فعلينا أن نسلم. إذن الميت يسأل في قبره، يقعد فيه ويسأل، فالمؤمن يثبت والمنافق والكافر لا يثبت ولا يجيب الإجابة الصحيحة، فأولئك تكون قبورهم مفتوحة لهم مد البصر، والثاني المنافق أو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فعلينا أن نؤمن بهذا ونصدق، ولا نقول يعني ما شاهدنا شيء ولا عرفنا شيء، هذا خبر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بذلك. نعم.
يقول الله جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله، وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن والمشركين أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد.
هذه القاعدة التي سمعناها هي من الأمور الواقعة، يعني الابتلاء والاختبار للمؤمنين، هذا الابتلاء والاختبار يتبين به الصادق من الكاذب، الصادق في إيمانه في عقيدته من المنافق أو المرائي، فهذا يبين هؤلاء من هؤلاء ليميز الخبيث من الطيب كما قال الله عز وجل. في هذا الإخبار كما يقول المؤلف فوائد كثيرة، نسمع لهذه الفوائد، فوائد يستفيد منها الإنسان في حياته في هذه الدنيا، ويوطن نفسه على ما سينزل به، أي على ما يكلف به. نعم.
منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره، ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم، فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
كما تعلمون ذلك في قصة الأحزاب، لما تجمع عليهم الناس وجاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، فعندهم الخبر هذا بأنه سيحدث مثل هذا، أما المنافقون فعند ذلك قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وأما المؤمنون فقالوا هذا كما في هذه الآية: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا الاختبار والامتحان يبين حال الإنسان، فيظهر الصادق من الكاذب، الصادق في إيمانه من الكاذب في هذا الإيمان، فالمنافقون يظهر نفاقهم والمؤمنون يثبتون على ما أمرهم الله عز وجل فينالون الأجر العظيم. ومنها
أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع،
يعني لما يخبرنا بأن سننال الأذى من الكفار ومن المشركين عموما من الاستهزاء ومن التنكير ومما يحدث، إذا كان هذا الخبر عندك من الأول حينما ينزل أنت تكون موطن نفسك على ذلك، ما جاءك مفاجأة لا علم عندك، وإنما جاء بعد هذا الإخبار من الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا هو الواقع الآن، يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب وأن فيه كذا وأن فيه كذا، فهذا ليس غريبا، الله عز وجل قد أخبرنا بأنه هذا سيكون منهم، وذلك ما هو إلا أذى. الله عز وجل يقول: ما يضروكم إلا أذى، الضرر هو الأذى، أما استئصال لدين الله عز وجل فهذا لا يمكن، وإنما على المسلم أن يصبر حينما ينزل به هذا الأذى، ويعلم أن هذا بقدر الله عز وجل، وقد أخبر حتى يوطن نفسه على ذلك ويعمل بالصبر الذي أمر به.
أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع، لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته، ويلجؤون إلى الصبر والتقوى. ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا، أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
باقي وقت طويل لندخل في الدرس الجديد. في أسئلة عندكم؟ الحمد لله جزاكم الله خير. بسم الله. هذه الآيات الأخرى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، والله عز وجل أخذ هذا العهد وهذا الميثاق على أهل الكتاب أن يبلغوا ما في تلك الكتب التي أنزلت إليهم، ولكنهم حرفوا وبدلوا. اليهود جعلوا تلك الكتب قراطيس كما قال الله عز وجل، يبدونها ويخفون كثيرا منها، وكذلك النصارى أسند إليهم حفظ ما أنزل إليهم فلم يحفظوه بل بدلوا وغيروا. هذا الميثاق مأخوذ عليهم في البلاغ ليبينوا للناس ما نزل إليهم، ولكنهم كتموا وغيروا واشتروا به ثمنا قليلا، أي يقدمون للآخرين الذين يطلبون منهم أي عمل من الأعمال ليحرفون ما في كتاب الله ويأخذون الثمن البخس القليل في هذه الدنيا ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا. هكذا صنع أهل الكتاب. هذا الميثاق مأخوذ على أهل الكتاب، وهو أيضا مأخوذ على المسلمين بأن يبينوا للناس ما نزل إليهم من الله عز وجل، فلا يجوز كتمان ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليهم البيان، لأن الوعيد الشديد في من كتم علما أن يلجم يوم القيامة بلجام من نار. فيجب على كل مسلم أن يبين ما يعلمه من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحابي في هذا البيان، بل يبين الحق ولا يراعي الناس، لأن مراعاة الناس لا يجوز أن تراعيهم بشيء مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما على المسلم أن يصدع بالحق، وذلك يكون بالحكمة كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. إذن على المسلم أن يبين، لأن الميثاق الذي أخذ على أهل الكتاب هو مأخوذ على المسلمين جميعا أن يبينوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتجنبوا ما يخالف ذلك، لأن البدع التي كثرت عند الناس واستمرها كثير من الناس والشيوخ الذين يقدمون ذلك لأتباعهم ويخشون على أنهم إذا قالوا خلاف ذلك أنهم ينفضوا عنهم، هذا من الأمور المذمومة، لأن الله عز وجل ذم الذين يكتمون العلم وبين عقابهم يوم القيامة. فالله عز وجل أخذ الميثاق على الناس أي على العلماء خاصة أن يبينوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الآية التالية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني يبين لنا على أن الإنسان لا يفرح بشيء لم يفعله، ولا يطلب المحمدة على شيء فعله، لأن ذلك يكون فيه نوع من الرياء. فالإنسان إذا كان عنده علم عليه أن يؤدي ما عنده، وإذا كان عنده مال عليه أن يتصدق بما يستطيعه، ولكن لا يكون ذلك في باب الرياء والسمعة، لأن أول من تسعر النار بواحد يدعو الناس ويبين لهم الحق ثم هو لا يعمل به. ولهذا لما يوضع في نار جهنم وتندلق أقتابه يطوفون عليه ويقولون: أليس كنت تقول لنا كذا وكذا؟ قال: كنت أقول لكم ذلك ولا أعمله، ثم أنهاكم عن كذا وأعمله. فهذا وعيد شديد لمن كتم علما أو غيره. وكذلك صاحب المال الذي يتصدق، إن كان عمله هذا لوجه الله عز وجل والله عز وجل يثيبه، لكن إذا كان أراد المحمد من الناس أن يحمدونه على ذلك الفعل، وإنما قصده الشهرة والسمعة، فالله عز وجل يجازيه يوم القيامة، لأنه يعلم السر وأخفى. فإذا سأل صاحب المال من أين أخذته وفيما أنفقته، فإذا كان أخذه بالطرق الحلال هذا هو المطلوب، وإذا أنفقه بوجوه الخير هذا هو المطلوب. لكن إذا قال: ما من سبيل، ما من طريق، ما من شيء أردت أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فإذا كان كاذبا ولم ينفق لوجه الله عز وجل، الله عز وجل يقول له: لم تنفق ذلك إلا ليقال أنك جواد وأنك كريم وغدقين. لأن الله يعلم السر وأخفى، هو يعلم هذه النية. إذا الشيء الذي تريده قد تحصلت عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لك شيء. وكذلك المجاهد إذا كان يجاهد من أجل أن يقال أنه شجاع ويثن عليه الناس بذلك، وكذلك هذا مصيره. الآية هنا لها مفهوم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب. إذا كان الإنسان ينفق المال وهو ينفقه لوجه الله عز وجل، ولا يريد من الناس أن يثنوا عليه من أجل ذلك الإنفاق، ولكنه مع ذلك يريد أن يفرح بالعمل الذي عمله، فإذا قالوا: فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهو لم يقصد بعمله الرياء ولا السمعة، فهذا لو فرح به هذا لا يضر، لو فرح بهذا لا يضر، لأنه لم ينفق ذلك المال ولم يعمل ذلك العمل من أجل أن يمدحوه الناس، وإنما عمله لوجه الله عز وجل. ولكن إذا ذكر بالخير فهذا يعني من البشارة بالخير التي الخير الذي سيناله. إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما زال الناس يدعون لإبراهيم إلى اليوم وإلى يوم القيامة، فهو عمل ذلك الخير، ولكن هذا الذي يثنى به عليه هذا من الأمور المحبوبة للإنسان أن يقال عنه أنه عمل كذا وكذا، ولكن إذا لم يقصد من هذا الشيء الذي يقال أي يعني يفتخر به على الناس، يعني يعمل عمله لغير وجه الله، لكن إذا عمله لوجه الله وقالوا عنه ذلك هذا لا يضره إن شاء الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فالذي يريد أن يحمد بشيء لم يفعله فهذا له العذاب، ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لكن إذا فعل شيئا وأراد من هذا الشيء إذا ذكر أنه يناسبه ويفرح به فهذا لا شيء فيه، ولهم عذاب أليم. ممكن تجرانا شوية شيخ؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبينه للناس، أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله، ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به، ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك.
يعني إذا سألوه عن شيء فعليه أن يجيبهم، أو وقع شيء فعليه أن يبادر بالعلم الذي عنده، إذا كان عنده علم في هذه القضية فعليه أن يبادر بذلك حتى لو لم يسأل. نعم.
فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام.